السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني، من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم جوده وإحسانه أن يتيح هذه المواسم للناس لكي ينشطوا بالاجتهاد في الأعمال الصالحة وليتجدد النشاط فيضاعف لهم الأجر والمثوبة والإحسان، فإن هذه المواسم ما تزال تتتابع علينا تترى. أمس القريب كان شهر رمضان، ثم هذا الشهر المبارك الذي يشتمل على جملة من العبادات، الحج والأضحية، ثم مواسم تتكرر، بعضها يتكرر في الأسبوع يا إخوان، كيوم الجمعة، يوم مبارك عظيم ينبغي للناس أن يعرفوا له قدره وقيمته في التبكير للصلوات والاجتهاد في القربات والتعرض للنفحات. يوم الجمعة في ساعة يا إخوان لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه، بل إن في الليلة كل ليلة كما قال صلى الله عليه وسلم ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. ونحن فقراء يا إخوان، نحن فقراء إلى الله عز وجل وربنا الغني الحميد، ولهذا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو تعالى غني، بيده خزائن السماوات والأرض، وهو تعالى حميد أي محمود، ذو فضل وإنعام وجود وكرم، فلماذا يبخل الإنسان على نفسه بعمل يتقرب به إلى ربه سبحانه وبحمده؟ وأنتم تقرؤون القرآن يا إخوان وتسمعون ما كان وما يكون، شيء لا نعلمه إلا في كتاب ربنا وما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تمثل الإنسان مثل هذه المشاهد، استحضر هذه الأمور، يفترض يا إخوان أن تتحرك كوامن نفسه وأن يكون له هدف وغاية يسعى إليها ويجد في طلبها وينفق زهرة وقته في الأسباب المؤدية إليها. اليوم يا إخوان لا ينقصنا علم، العلم متوفر، وهذه نعمة من الله عز وجل. العلم ينتشر يا إخوان بين الناس عبر أجهزة التواصل ووسائل الإعلام، وما صار الناس اليوم يجهلون شيئا، حتى إنك ترى عند الطفل أشياء ربما لا يعرفها الكبير، لكن لا يكون العلم علما إلا إذا أتبع بالعمل. يفهم الناس العلم على أنه حفظ المتون وقراءة الكتب، ما هذا يا إخواني إلا وسيلة، وإنما العلم أن تثمر هذه الشجرة. ولهذا يعتبر العلم ثمرة أو العمل ثمرة لشجرة العلم. ما لم يعمل الإنسان هذه الشجرة غير مثمرة، والشجرة غير المثمرة ما يريدها المزارع يا أخوان، ونحن في هذه الدنيا مزارعون نزرع الأعمال الصالحة وغدا نقطف ثمراتها، وغدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. وأعظم ما في هذه الدنيا أنها مزرعة للآخرة يا أخوان، فإذا وفق الإنسان لزرعها وعني بزرعه فذاك الموفق، حينه أمل نفسه وأمل زرعه فسيكون نصيبه بعد ذلك التألم والندم. وكل إنسان يا إخواني يندم، لكن متى يكون الندم؟ بعد كبر السن، يبلغ إنسان سن 60 70 80 فيرجع إلى هذه العقود الغالية التي انفرطت العقد تلو الآخر، فيسأل نفسه ماذا أودعت فيها؟ وإنما الليل والنهار خزانتان فلينظر كل واحد منكم ما يضع في خزانته، فيرى أن السنين الغالية ذهبت باليسير والقليل من العمل إلا من رحمة رب العالمين، ويرى الأعمال الضخمة والهائلة والتي عملها يراها للدنيا قد ذهبت أدراج الرياح، أكل في الدنيا وشرب وجد في الدنيا وعمل وأنفق الأموال الطائلة وبنى القصور الفارهة، وإذا كل ما عمل يا إخواني فان ولا يبقى إلا الباقيات الصالحات. ولهذا يقول ربكم عز وجل اقرأوا القرآن يا إخوان وتدبروا. أبونا ما أنزل القرآن ليتلى هكذا، بل إنه عاب على بني إسرائيل ومن تشبه منهم من هذه الأمة، عاب عليهم أنهم يقرؤون كتابهم أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. ايش معنى اماني يا اخوان؟ معنى اماني ها يا اخوان، هذا يؤكد علينا ان نفهم ما نقرا. كم قرانا هذه الكلمه من مره؟ اماني مجرد تلاوه فقط، يقرا يقرا القران كله ويرجع ويقرا كله ولا يتدبر. لماذا لا يتدبر؟ لانه ما يفهم اصلا، ثم أيضا ما يجاهد نفسه في إحضار قلبه عند تلاوة كتاب الله عز وجل. ولو أنه قرأ كتاب الله بتدبر نال الخير كله. وتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام له كلمة فائقة وهي التي نظمها ابن القيم في هذا البيت، يقول من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له الحق. من تدبر القرآن طالبا للهدى يعني عنده نية يريد الهدى أيا كان، حتى ولو كان كافر، إذا كان يريد الهدى تبين له الحق. وإذا تبين الحق ما بقي الإنسان إلا أن يعمل، وإلا كان ما قرأ حجة عليه ولا قوة إلا بالله. المقصود أننا يا أخوان نحرص على أن نتبع العلم بالعمل، هذا العلم الحقيقي. ولم يأمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزود إلا من شيء واحد، وهو ودي تشاركوني يا أخوان جزاكم الله خير، ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من شيء واحد وهو العلم جزاكم الله خير. والدليل وقل ربي زدني علما، أترى العلم مجرد الحفظ فقط؟ اللي ما يكون مع العلم عمل ربما يكون لا قوة إلا بالله حجة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. يقرأ القرآن لكن قد يكون حجة عليه ولا قوة إلا بالله. فنحرص يا إخوان في هذه المواسم، مواسم الحمد لله، يمكن آخر خطبة الجمعة يا إخوان سمعتم ربما أكثر مما أقول وأحسن مما أقول. كل الخطباء يا إخوان يتكلمون عن هذا الموضوع ويريدون الأدلة فيه، ومن أدلتها أن الله أقسم بهذه الأيام المباركة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالٍ عشر، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وبحمده، وفي إقسامه بما هو عظيم تعظيم له وحث للناس أن يعظموا هذه الليالي. ثم حدها ربنا بأنها عشر، سواء كانت عشر ذي الحجة هو القول الذي عليه الجمهور ومشهور، أو عشر رمضان، هي عشر يا إخوان. وتقليل العدد يستفاد منه أولا تيسيره، يعني هي عشرة أيام، حتى قال ربنا عز وجل في رمضان: أياما معدودات، يعني شهر، قال أيام، وأيام عند علماء النحو جمع قلة قليلة يعني. ثم قال معدودات، يعني أن العمل قليل فلا تستثقلوه، وأيضا أن المدة قليلة فلا تتهاونوا فيها، فسرعان ما ينفرط العقد يا إخوان. وتتابعوا هذه الأيام، وإذا الأعوام قد انصرمت من عمرك وكأنها أيام، وإذا العبد الفقير يعود على نفسه باللوم والتأنيب: كيف ذهبت هذه الأيام، كيف انصرم هذا العمر. بلينا يا إخوان بالدنيا، فتحت الدنيا علينا انفتاحا لعله لم يحصل لأحد، وقد يكون في فتحها على بعض الناس خير، ولكن الغالب أنها تأخذ يا إخواني من وقت الإنسان أكثر، وتشاغل الإنسان فيها. والإنسان إذا لها في شيء فلا بد أن يلهو عن شيء. ربنا عز وجل قال في سورة كلكم تقرؤونها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم، ما الذي الآن؟ تكاثر، اليوم التكاثر كما ترون يا أخوان، كل شيء بلغ انتهاه حيث الدنيا. ثم قال: حتى زرتم المقابر، تقليل المدة قليلة، وهذا التكاثر سينتهي، ويخرج الإنسان يا إخواني من الدنيا التي ظل سنين يجمعها، وقصره المنيف وماله الوفير، إلى قبرة، إلى حفرة تقاس بالأشبار. وتأملوا كيف زرتم المقابر. سمع عربي رجل بادئ لا يقرأ ولا يكتب ولا عنده علم، لكن لديهم الفطرة والفهم، سمع قارئا يقرأ هذه: حتى زرتم المقابر، فقال: والله ما الزائر بمقيم. ايش معنى يا اخوان حتى زرتم المقابر؟ الانسان اذا مات يزور القبر. قال: ما الزائر بمقيم. ماذا فهم هذا الرجل، هذا العرابي، ماذا فهم؟ ان المقام في القبر قليل، وأن الإنسان في قبره مجرد زائر ضيف، ويوما سيخرج من هذا القبر ويخرج إلى البعث والنشور والسؤال والجواب والحساب والنعيم، يسأل الله الكريم فضله، أو العذاب لا قوة إلا بالله. فإذا لها الإنسان يا أخوان بشيء لا بد أن يلهو عن شيء، لهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذن لها بالمال والولد، مع أنه مباح، له مباح يعني، ما هي. ولها عن أي شيء؟ عن ذكر الله عز وجل. أكان يليق به أن يلهو بالأولاد عن ربه وبالمال عن ربه؟ ولهذا قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال: بدلا من أن يلهو بها عن ذكر الله، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وإذا جاءه الموت تأسف وندم وتمنى أن لا يرجع، أن لو يرجع إلى الدنيا أياما لكي يعمل على حد زعمه، ولكن هيات، هيات من الرجوع. ولو رجع لربما عاد إلى سالف عهده، مع أنه لا ولن يرجع. قال تعالى: ولو ردوا، وهذا في الكفار على كل حال، لعادوا لما نهوا عنه. فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، قريب بس، فأصدق أتصدق بهذا المال الذي ألهاني عنك وأكون من الصالحين. والجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنسان يعني عمره محسوب يا إخواني بالأنفاس وباللحظات، تكون هذه المدد رخيصة عنده بهذه المثابة، ثم تأتي المواسم وتأخذ دورها وكأنها أيام عادية، وهي مواسم يا أخوان عظيمة، والأجور المترتبة على الأعمال فيها عظيمة. يعني هذه العشر ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: ما من أيام العمل الصالح فيهن. أمن يكمل الحديث يا أخوان؟ أحب إلى الله منه في هذه العشر. فهم الصحابة أنه ما في شيء يوازيها، ولهذا سألوه عن أفضل الأعمال: الجهاد، الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. العمل فيه أحب، في رواية أزكى، في رواية أعظم أجرا، في رواية أفضل. كل هذه المزايا في العمل الصالح في هذه الأيام. ترى ما يحبه الله عز وجل هل هو حبيب لديك؟ إذا كان العمل أحب شيء إلى الله عز وجل في هذه الأيام، ما يجر بنا يا إخوان أن يكون العمل أحب إلينا من كل شيء؟ شيء يحبه الله ألا نحبه؟ هذا المفترض في المسلم يا أخوان. ولهذا يتأكد على الإنسان يا أخوان أن يجاهد نفسه ويفعل الأسباب، ومع فعل الأسباب يستعين بالله عز وجل. الأسباب ما تكفي، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه إيش يا أخوان؟ اجتهاده، يجتهد ويجني على نفسه إذا تخلف عنه عون ربي سبحانه وبحمده. وأنتم تقرؤون قول ربكم عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول العلماء: الاستعانة بالله نصف الدين. من يعطيني وجه الدلالة من الآية يا إخوان؟ الاستعانة بالله نصف الدين، وش وجه الدلالة من الآية يا إخوان؟ أين قسم الدين نصفين؟ القسم الأول إياك نعبد، أحسنت. القسم الثاني إياك نستعين. إذن لزاما علينا أن نستعين بالله عز وجل وأن نطلب منه العون. ولهذا قال الشيخ الإسلام: تأملت في أنفع الدعاء. أنفع الدعاء ما هو؟ فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. وأجد ذلك في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: أنفع الدعاء أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على طاعته وعلى مرضاته. ثم هو في القرآن في هذه الآية وفي آيات كثيرة. فالإنسان يا إخوان مطلوب منه أن يجاهد نفسه ويفعل الأسباب، وأهم من فعل الأسباب يستعين بالله عز وجل. وأنتم بعد الصلاة يا إخوان تقولون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد معاذ وقال إني أحبك، اللهم صل عليه وسلم. طيب مقتضى هذه المحبة، وأوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد يكون قائل طيب أنا الآن صليت فكيف أطلب العمل؟ ستطلب العمل، أنت صليت الآن وستصلي مستقبلا، وتطلب العون على ذكر الله عز وجل حتى لا تغفل وتكون من الغافلين، وتطلب العون على شكر الله على نعمه والتي أعظمها نعمة الدين يا أخوان، وتسأله سبحانه وتعالى حسن العبادة. فكم من إنسان ينصره من الصلاة ما كتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها كما في الحديث إلا سبعها إلى آخره. تسأل ربك أن يعينك ويوفقك لشكره، تعترف بهذا الدعاء بتقصيرك وأني المقصر فأنا بحاجة إلى عونك، تطرد الشيطان عنك، لا يكون للشيطان مداخل عليك، لأن الشيطان يا إخوان يشم قلب الإنسان وينظر في المدخل المختصر يستطيع أن يدخل خلاله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خارج من المسجد في رمضان في العشر الأواخر ومعه أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، جاءت إليه وحدثته في المسجد قليلا فقام يقلبها، فمر به اثنان من خيار الأنصار، سيد بن حضير وعباد بن بشر، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني شك فيك؟ هذا ما يمكن. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. إذا كان الشيطان يجري منك ابن آدم مجرى الدم من أخمص قدميك إلى شعر رأسه، هذا الدم يا أخوان يجري في الإنسان في كل جسده، ثم يبحث عن أي شيء في جسمك، اليد ولا الرجل، لا لا القلب، ولهذا في وقت غفلة يقذف في القلب شيء، وما أكثر ما تقذف الشياطين والله المستعان في قلوب الناس في هذه الأزمة. إذا لم يكن تحصين، أن نأخذ الآن الحمد لله تطعيمات وكذا ونقول محسن محصن وطيب، لكن والله تحصين القلوب يا إخوان هو الأعظم والأهم، وتحصينها من الشياطين، شياطين الإنس والجن. ولهذا قال ربكم عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كل هذه التعوذات العظيمة برب الناس ملك الناس إله الناس جمعت أنواع التوحيد الثلاثة يا إخوان، الربوبية رب الناس، الأسماء والصفات ملك الناس، الألوهية إله الناس. تعوذ من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، والوسواس الشيطان، والوسواس بالكسر الوسوسة نفسه، يوسوس في صدور الناس. يقول بعض العلماء من نعمة الله أنه ما قال في قلبه، يعني في الصدر يحوم حوله، ثم قال من الجنة والناس، يعني أن هذه الوسوسة قد تكون من الجن وقد تكون من الناس أحيانا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على صدر أحدكم فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس خناس. وما أعظم الذكر وعبادة الذكر ونحن في هذه العشر يا إخوان. ولهذا كان من الأعمال هذه العشر الذكر يا إخوان، تكبير تهليل والتحميد والتسبيح. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام ألعن فيهن أعظم أجرا عند الله ولا أحب من هذه العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتحميد والتكبير. أين أخوان؟ هذا الله المستعان. الإنسان اللي يذكر الوقت الأول يا أخوان ويذكر الوقت هذا، شو الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق والله بس انفتاح الدنيا واللي زدنا عليهم به. هل رأيتهم في مرض زمان يا أخوان؟ لا يا أخوان، نسمعهم تجد الفلاح في مزرعته والراعي في ماشيته، ذاك البلد لم يكن فيها إلا أهلها، يعملون كل الأعمال، يمتهنون كل المهن، وتجد راكبا على دابته ويكبر ويهلل في مزرعته يا إخوان، يزرع ويحصد، وأشياء ماثلة في الذهن يا إخوان، وهو يكبر ويهلل. في الناس خير يا إخوان، لا تقولوا هلك الناس، من قال هلك الناس فهو هلك، لكن لا شك أن الدنيا يا إخوان آذتنا كثيرا وأشغلتنا كثيرا، فمطالبون يا إخوان أن نعرف قيمة هذه المواسم وقدرها. لأن الأجر فيها مضاعف والأعمال فيها كثيرة. يعني هذه العشر يا إخوان ماذا فيها؟ فيها الصيام. قال أبو هريرة: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت به الجنة. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثيل له. الحمد لله، الواحد يصوم اليوم يا إخوان لا يحس بحر ولا يحس بشيء، سيارة مكيفة، مكتب مكيف، ولا في ذاك العمل. حدثني أحد الأخوة يا إخوان يرحمه الله، مات من سنوات قليلة، قال: كنا نعمل في الصيف في رمضان في شدة الحر في المزارع، فإذا جاءت القائلة الظهر نبحث عن ظل النخلة، ظل النخلة فننام فيه، نرقد في الظلال، الظلال عن يمينك شمس وعن يسارك شمس، وشمس الصيف الحارقة مثل الوقت. يقول: فإذا أحسنا بالحر الشديد راح الواحد رمى نفسه في بركة شوي ولا تبرد. يعملون ويتعبون. اليوم الناس في نعمة يا أخوان، فهي فرصة والله يا أخوان لمن يريد أن يتزود، يتزود. ولما ذكر ربكم عز وجل الحج وذكر التزود إليه، لأن أناسا كانوا يحجون ولا يأخذون زاد، يقول: نحن متوكلون، توكل على الله. قال الله لهم: وتزودوا. ثم ايش بعدها يا اخوان؟ بعدها وتزودوا، نعم، فإن خير الزاد التقوى. إذن عندك نوعان من الزاد، زاد البطن أمره سهل، والثاني وهو الأهم والأعظم هو زاد القلب، والقلب يحتاج إلى هذا الزاد يا إخوان دائما وأبدا، وإنما زاده بطاعة الله عز وجل. وهذه العشر موسم، وتزودوا يا إخوان، تزودوا فيها من الطاعات وما يقربكم إلى الله عز وجل. يحاول الإنسان يا إخوان يجتهد في النوافل العبادات. سمعتم قراءة الإمام شوي جزاه الله خير، يقول له عز وجل: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قول من رحيق مختوم الأبرار، ختامه مسك آخره مسك، وفي ذلك فليش يتنافس المتنافسون، حظ وحث وترغيب، هذا التنافس الحقيقي يا أخوان، وليس التنافس في حطام الدنيا وشؤونها. التنافس في الدنيا وش عاقبته؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم. هذه ثمرة التنافس في الحطام الزائل. وأما التنافس في دار الآخرة وفي الأعمال الصالحة. هذا على التنافس المحمود يا إخوان، والذي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عليه. وفي ذلك فليتنافس المتنافس، سمي تنافس لأنه طلب لشيء نفيس غالي. ومزاجه من تسليم، يعني هذا الشراب الذي يشربه الأنار يخلط بشيء من التسليم. هذا تسليم من أين؟ عين يشرب بها المقربون. هذه العين المقربين خاصة يشربونها صرفا، ولما الأبرار فيخلطون شرابهم بشيء من هذه العين. فقسم الناس يا إخوان إلى أبرار ومقربين. هؤلاء الجنة كما ذكرهم الله عز وجل، فالمقربون هم السابقون أولئك المقربون، يعني السابقون في الدنيا إلى الأعمال الصالحة هم السابقون يوم غدا يا إخواني في درجات الجنة العالية. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى من من الله عليهم بالهداية واصطفاهم لهذا الدين قسموا ثلاثة أقسام في قول الله عز وجل في أحد أذكر الآية يا إخوان، شاركوني يا إخوان جزاكم الله. قسم الله الناس فيها إلى ثلاثة أقسام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه نعوذ بالله بالمعاصي والذنوب والآثام، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هؤلاء الذين من الله عليهم بالهداية الإسلام منهم ظالم لنفسه، وتأملوا ظالم لنفسه لا إله إلا الله، في أحد يرضى يظلم نفسه؟ ما يرضى الواحد يظلم نفسه، لكن يظلم نفسه عندما يضعها في غير المكان الملائم لها، يظلم نفسه باقتراف المعاصي والذنوب، يعرضها للعقوبة، يكون بذلك قد جنى عليها وظلمها بلا شك. ومنهم مقتصد، من هو المقتصد يا إخوان؟ من يفعل الواجبات ويترك المحرمات فقط، يفعل الواجبات ما عنده اجتهاد في النوافل، يترك المحرمات يتهاون في بعض المكروهات بعض المشتبهات بعض، عنده تهاون تساهل. ومنهم سابق بالخيرات، يسابق الخيرات، ينافس في الطاعات. إذا رأى بعض إخوانه يعملون عملا قال لماذا لا أكون مثلهم، بل لماذا لا أتقدمهم في هذا العمل. ثاني يا أخواني عندما يرى شخصا مجدا في طاعة الله يأنب ضمير ويلوم نفسه ويتمنى لو كان أحسن منه حتى ما هو مثله، فيقال ما الذي يمنعك وأنت في الدنيا وفي وقت المهلة قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي، شاهد نفسك واستعن بالله واعرف لهذه الأوقات قدرها ومكانتها ومنزلتها، واعمل شيئا فشيئا وشيئا فشيئا، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل للمهتدين بأن يزيدهم هدى، وتوعد الزائغين بأن يزيدهم زيغا وضلالا نعوذ بالله. حيث يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سؤال، لماذا زادهم هدى أخوان؟ لأنهم اهتدوا، لما سلكوا سبيل الهداية وصاروا على طريق الخير علم الله تعالى من قلوبهم محبتهم للخير ورغبتهم فيه وحرصهم عليه، سهل لهم هذا الطريق وزينه لهم وزادهم هدى وإيمانا وأتاهم تقوى. وأولئك عياذا بالله لما علم الله منهم سوء النية وخبث الطوية وعلم من قلوبهم أنها ليست محلا للخير، فإن القلوب يا إخواني تمتحن وتفتتن كما يفتتن الذهب والحديد. يا إخواني يطلعوا الذهب من الأرض يطلعون كذا ويضعون منها حلي، لا، أو طرق لعلاجه وتنقيته من شوائبه، يكون معه معادن، يكون معه تراب، يكون معه. ولهذا قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق مثل الذهب النقي الصافي، والباطل مثل الزبد، يعني عندما يعرض الذهب على النار يطلع له الزبد، وزبده هذا هو عبارة عن الشوائب المتصلة به والتي يراد إبعادها عنه، ثم يبين الذهب النقي الصافي. كذا القلوب يا إخوان تختبر تمتحن حتى يتبين يا إخواني القلب النقي التقي أو عياذا بالله القلب الزائر. اقرأوا قول ربكم عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إيش بعد يا إخوان؟ إيش بعد الآية؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اختبرهم فطلعت نتيجة الاختبار صفاء القلوب ونقاؤها، فاصطفى الله هذه القلوب وخلصها للتقوى وزادها إيمانا وهدى وتقوى. أما القلوب الثانية نعوذ بالله فلما بان زيغها، زيغ ما يأتي لصاحبه بخير. ولهذا قال عز وجل فلما زاغوا، مش بعدها؟ لماذا أزغ الله قلوبهم؟ شو السبب؟ زاغوا يا هم سلكوا طريق الغواء والزيغ، حما كان هذا طريقهم، تركهم الله وتخلى عنهم عياذا بالله وأزاغ قلوبهم. ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. تأملوا يا إخوان معاني كلام ربكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما لم يهدهم؟ من الآية يا إخوان، لأنهم فاسقون. وإذا كان فاسقا فقلبه ليس محل الهداية، ويظل القلب يستقبل يا إخواني الذنوب والمعاصي والآثام حتى تتراكم عليه، وحتى يصاب هذا القلب بالوحشة والنفور من الخير والطاعة. ولما ذكر ربنا عز وجل ما يعلو القلوب جعله ثلاث مراتب، الله يحفظنا وإياكم منها جميعها. الدرجة الأولى الران، قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومعنى ران يعني غلب عليه. الثاني زادت هذه الذنوب والآثام، فلما زادت عياذا بالله زاد أثرها على القلب، فطبع على القلب وختم عليه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاهدوا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، خلاص طبع على القلب، لا يأتي إليه خير ولا يخرج من خير. تزيد هذه الذنوب وهذه الآثام وتتفاقم على القلب حتى يصل الأمر إلى أن يقفل عليه، كما قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ إيش بعدها يا إخوان؟ أم على قلوب أقفالها؟ قفل القلب، والقوه الصندوق إذا قفل لا تدخل في شيء ولا تدخل من شيء، فيكون القلب في وحشة يا إخوان. وإنما كانت هذه الوحشة بسبب الذنوب والآثام التي يحصدها الإنسان ويجنيها على نفسه، هو لا يرمي بها في الهواء، ولكنها تكون في قلبه عياذا بالله، وتكون في صحيفة عمله أيضا، فتؤثر في القلب هذه الآثار السيئة. ولهذا القلوب لها منافذ يا إخوان، ولها رسل ترسل إليها، فالعين والأذن ترسل للقلب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السمع يرسل للقلب، البصر يرسل للقلب، ورسول يأخذ عن القلب ويرسل عنه وهو اللسان. اللسان يأخذ من القلب يا إخوان، هو بيأخذ من اليد ولا من البطن ولا. ولهذا يقول العلماء رحمه الله كلمة جميلة، يقولون: الألسنة مغارف القلوب. الألسنة إيش؟ مغارف القلوب، يعني حتى تعرف الإنسان وتعرف طبيعته على ما يقولون شخصيته وكذا، اسمع كلام، كلام، فاللسان ينبي عما في الجنان، العين والأذن تقذف في القلب، وهنا مكمن الخطر يا إخوان. كم يسمع الناس اليوم يا إخواني من المسموعات التي لا تنتهي كثرة وربما أذى، وكم يبصرون يا إخواني من المشاهد ومن الصور والتي لا تنتهي كثرة ولا أذى. الإنسان ينظر في جهازه يشوف العالم كله بخيره وشره، ولا يظن الإنسان أنه يمتع بصره ويشنف أذنه، لا، بل السمع والبصر يأخذان، السمع ما يسمعه والبصر ثم يقذفان به إلى قلب الإنسان، فيتجد القلب في وهن وفي ضعف بسبب ما يحمله صاحبه من الأحمال الثقيلة والأعباء المؤذية. وما أروع وأعظم وأحسن يا عبد الله أن تقرأ كلام الله فتحرك به لسانك وتسمعه أذنك وتراه عينك إن لم تقرأ حفظا ثم يصب في قلبك. هنا الأثر العظيم يا إخوان، الأثر العظيم عندما يكون القرآن في القلب. ولهذا قال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وطئا يتواطأ يا إخوان، هي صلاة الليل، صلاة الليل عظيمة، وهي فرصة لكم أيها الشباب فيها العشر الإنسان يمرن نفسه عليها. لما رأى عبد الله بن عمر رؤيا أخبر بها حفصة وأخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. ايش سوى عبد الله بن عمر يا اخوان بعدها؟ ما كان ينام من الليل الا قليلا. بعد هذا التنعيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا التنعيم والثناء هل هو خاص به؟ لا، هذا معلق بوصف، من فعله كان اهلا له واستحق لو كان يقوم بالليل. يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر بن عمر؟ 20 سنة. كان عمره 20 سنة. وهؤلاء النجبة يا إخوان من الصحابة، مثل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن عاص بن الزبير، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، والذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعمارهم في حدود 20، منهم من يزيد عليها بسنة أو سنتين، ولكن هي ليست بالأعمار يا إخوان، ولكنها بالأعمال. أصبحوا أئمة يا إخوان وعلماء لما اعتنوا بالعلم الشرعي واهتموا به، وصار ديدنهم وطلبتهم وحاجتهم. أشد وطئا يتواطأ القلب مع اللسان مع السمع، تتفق هذه الثلاثة إذا كانت القراءة في الليل في جوف الليل. عندما يسكن الناس ويأخذ الناس إلى النوم ولا السهر بعدها في هذا الزمن، الله المستعان، يهب الشاب ويقوم ويستعين بربه ويصلي ما يفتحه الله تعالى عليه ويوجه قلبه ويرفع كفه إلى ربه فيسأل حاجاته، حاجات دينه ودنياه، حاجات آخرته وما يحتاجه في دنياه، حاجاته وحاجات أهله ووالديه، يظهر فقره بين يدي الله عز وجل. هذه العشر فرصة يبدأ الإنسان يمرن نفسه شيئا فشيئا، يوم يقوم ويوم ينام، يوم يقوم ويومين ينام، يوم يقوم أسبوع ينام، ما هي المسألة؟ تبي مجاهد. لهذا يقول سفيان رحمه الله: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة. 20 سنة، مرة يقوم ومرة ينام ومرة كذا ومرة كذا، وهو في جهاد. ووجدت لذته 20 سنة، لذة كل الناس في الدنيا من أقصاها إلى أقصاها يبحثون عن اللذة، ويخطئ أكثر الناس يا إخوان، يخطئون في طلبها وفي الوسائل المؤدية إليه. ووالله إن أعظم اللذات إنما هي في طاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيش بعد يا إخوان؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء العظيم من الرب الكريم في الآخرة، حياة طيبة. كل يندب ويسعى إلى نيل هذه الحياة الطيبة. قد يقول قائل: يعني اللي يعمل المصالح ما تجي من نقصات؟ لا تجي من نقصات يا أخي، الدنيا لا بد فيها، لكن هذا الذي يعمل الصالحات هو بين السراء، تأتيه من ربه عز وجل فيحمد الله عليها، وبين الضراء تصيبه فيحمد الله عليها، فهو بين الصبر وبين الشكر. ولهذا ترون ربكم في كتابه العزيز دائما يقرن بين الصبر: إن في ذلك لآيات لكل أخوان صبان شكور. لماذا جمع بين الأمرين؟ جمع بين الأمرين لأن الإنسان بين الأمرين يا أخوان، بين أي مصائب تأتي فيصبر عليها، وبين نعم وهي الأصل ولله الحمد والمنة وهي الأكثر فيشكر الله عليها. هذه الحياة الطيبة يا أخوان. لكن إذا لم يكن من أهل الخير ومن لم يكن مؤمنا، الله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بهذا القيد الكبير، فإنه يعيش في شقاء وفي أهل. فلا صبر على المحن ولا شكر على النعم، عياذا بالله من ذلك. مقصود أننا نمرن أنفسنا يا إخوان، لأن يلاحظ علينا يا إخوان الإنسان يتحدث عن نفسه أول، يعني عندما ينظر الإنسان إلى السلف الصالح رحمه الله ورضي عنهم وأعمالهم وينظر لنفسه، يعني ماذا عندنا؟ ولهذا أوصيكم يا إخوان بقراءة السير، سير الصالحين، يقرأوها في تاريخ ابن كثير رحمه الله، تراجم الصحابة والتابعين، أو في السير، سير أعلام البلد الذهبي، اقرأوها حتى تعرفوا قوم. فإن الإنسان إذا عرف غيره عرف نفسه. يقول جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين رضي الله عنه وعن أبائه يقول: إذا وجدت في قلبي قسوة وفي عملي فترة نظرت إلى محمد بن واسع فنشطت أسبوعا. إذا وجدت في قلبي قسوة، القلوب تتعرض يا أخوان، وفي عملي فترة، إيش معنى فترة؟ فتور. نظرت إلى محمد بن واسع فنشطت أسبوعا. من محمد بن واسع؟ هذا إمام أئمة التابعين رحمه الله، إنها العبادة والديانة والعلم. يقول أنظر إليه نظرة واحدة بس فأنشط أسبوع. ليش؟ يعني هو في سر ينتقل منه إليه؟ لا لا لا، لكنه عندما يرى هؤلاء الجادين المجتهدين المشمرين يعود على نفسه باللوم. ماذا يريد هؤلاء؟ أو ليس لي هدف مثل هدفهم؟ ألا أريد ما يريدون؟ أتكون الدنيا الفانية هي بغيتي والآخرة الباقية هي بغيتهم؟ فيلوم نفسه ويؤنبه ضميره كما يقولون ثم ينشط. ولهذا كان في مجالسة أهل الخير وأهل الصلاح والديانة، وعندما أقول أهل الخير أقول أهل الخير والصلاح والعلم والعبادة، الإنسان يأنس يا إخوان بهذه المجالس وينشط، ينشط بها. وقراءة السير تعطي يا إخواني شيئا من هذا، يعني عندما تقرأ سيرهم كأنك كان الشاسم معه. يقول حنظلة رضي الله عنه: وقد لقي أبا بكر يوما نافق حنظلة اللهم ارض عنه، قالوا ما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا ذهبنا وعافسنا الأهل والضيعات نسينا. نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار وكأننا نشاهدها، فإذا ذهبنا اشتغلنا مع أهلنا ومزارعنا نسينا. قال أبو بكر: إني أجد أني ثجت. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا ذهبنا وعافسنا أهل الضيعات نسينا. قال: لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم في الطرق وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني الوضع اللي أنت فيه وضع ساعة ينشط الإنسان فيها ويرغب في الخير، لكن ما السبب؟ المجالسة. ولهذا ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة. فلرسول الله بالخير أجود من الريح المرسلة، أجود الناس دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام، لكن عندما يجالسه جبريل ويقرأ يتدارس معه القرآن يزيد النشاط أيضا. فالمجالسة وقراءة القرآن هذه أشياء لا شك يعني تزيد من إيمان الإنسان. فإذا نحن بحاجة إلى ما ينشط القلوب يا إخوان ويعين النفوس، وهذه المواسم فرصة يتيحها ربكم، فلله في المواسم نفحات وجود وكرم يجود به على عباده، فعرضوا أنفسكم وتعرضوا لنفحات الرب الكريم، واجعل لنفسك منهج. هاتت الأمور هكذا بس مجرد أن تشتهي الشيء يحصل؟ لا، منهج تسير عليه. كم تقرأ في اليوم؟ ماذا تصلي في اليوم؟ نصيبك من هذا العمل أو ذاك؟ اجعل لك طريقة ومنهج، ثم ابدأ بالمجاهدة، وستجد من النفس معاناة، وربما يأتيك الشيطان بمشاغل وبأمور. ولهذا قال عليه السلام: إذا نام العبد عقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد وضرب عليها، نم عليك ليل طويل. الإنسان في هذه الدنيا يا إخوان في جهاد، ولا بد أن نستشعر هذا الجهاد، وجهاد شديد لا شك، لكن مع توفيق الله وإعانته يسهل الطريق ويسير الإنسان في هذا المنهج القويم والطريق المستقيم إلى بلوغ الغاية المنشودة التي يسعى إليها ويريدها. على كل حال يا إخوان، نحن في هذه الأيام المباركة، وحقيقة لم نتكلم عن الفضائل بالتفصيل لأنها أشياء تقرؤونها وتسمعونها ولله الحمد، يعني فضل يوم عرفة وماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يتق الله في عبد من نار من يوم عرفة، وإنه لا يدني ثم يباهي ملائكته فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يقول العلماء: هذا للحجاج وغير الحجاج. ويوم العيد يا إخوان يوم الحج الأكبر وأعظم يوم عند الله كما في الحديث، تأتي بعد أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. المقصود أننا في موسم يا إخوان، موسم عبادة وموسم ذكر، موسم تجارة، فلتكون تاجرا. ومع من تكون؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، كم الآية يا إخوان، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا أرحم الراحمين.